أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين قائد الخير والبركة وخازن المغفرة البشير النذير والسراج المنير والنور المبين نجي الله ونجيبه وصفي الله وصفوته محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الخلفاء. وصل بنا المقام في شرح دعاء الندبة في هذا المحور الثالث من عامنا الثالث، منظومة بنود مشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومر بنا أنه صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، هناك تفسير جديد لمعنى غيبته. يعني هو دائما العناوين العقائدية والوحيانية تتحمل وجوه عديدة من المرادات، طبعا طبق شواهد ودلائل، والتعدد ليس تناقض ولا تدافع، وإنما مراتب من التأويل الموزون بحق وشواهد وحيانية. فهناك معنى جديد للغيبة وللظهور مر بنا، ألا وهو غيبته يعني نأيه، نزح، كون نازح عن الالتزام والذوبان في مواثيق اجتماعية فاسدة، بل حتى لو كانت مواثيق اجتماعية صائبة، إذا كان ولي تلك المواثيق إنسان غير عادل جائر أو كذا، هو أيضا يكون بريء منه. فغيبته بمعنى براءته وعدم التزامه بأي ميثاق ومواثيق ليست على الموازين، إما من ناحية المتصدي أو المتصدين أو من ناحية نفس بنود المواثيق. فهو غائب سبحان الله بهذا المعنى، يعني بريء بعيد منقطع عن هذه البيئات الغير صحيحة، لا يستسلم ولا يسلم لها، نظير ما ورد في النبي إبراهيم وأعتزلكم وما تعبدون. سنة من النبي إبراهيم نجدها في الإمام الثاني عشر، اعتزال الغيبة بمعنى اعتزال البيئات الفاسدة، ليس اعتزال سلبي، اعتزال إيجابي. اعتزال إيجابي يعني ماذا؟ يعني هو في كبد البشر، في كبد الحدث، لكن ليس إمعي مع الكيانات، هو فيهم وليس منهم. اعتزال إيجابي، أعتزلكم وما تعبدون سنة النبي إبراهيم. البيئة الفاسدة تعزل. وهذه السنة أيضا سنة النبي النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، إني مطهرك، قول الله عز وجل، إني مطهرك من الذين كفروا. سبحان الله. يعني البيئة التي فيها الجور وفيها الجائر وفيها الظلم وفيها الظالم، هذه البيئة الله أكبر، منطق عظيم في القرآن، هذه البيئة نجسة. هاي البيئة الفساد بيئة نجسة في منطق القرآن. تطهير الأرض من الجور تطهير للأرض. إني مطهرك إني رافعك ومطهرك، شنو الآية الكريمة؟ إني رافعك إلي ومتوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. سبحان الله. مطهرك من الذين كفروا، أصلا بيئتهم هاي البيئة الظلم والجور والعسف وكذا، بيئة هي هاي بيئة نجسة في منطق القرآن. إنما يريد الله ليبعد، ليذهب يعني يبعد، يصرف، يصرف أهل البيت لو يصرف السوء الرجس، يصرف يبعد الرجس، الرجس يريد يقبل على أهل البيت، رجس المجتمع الفاسد، رجس الأنظمة الفاسدة. ولم تلبسك الجاهلية من ولم تنجسك الجاهلية بأنجاسة ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، ويبعد الرجس، الرجس الاجتماعي، الرجس السياسي. وفي منطق القرآن هذا الرجس أعظم رجسا من رجس النجاسات الخبثية. إني متوفيك ورافعك إلي، رفعة، ومطهرك من الذين كفروا. أصلا بيئة الظلم والجور وكذا والشرك والكفر، له عدم التقيد. أحد معاني الكفر هنا نقول نفسره بعد على التفسير الاجتماعي أو التفسير المهدوي، أحد معاني الكفر يعني عدم التقيد بحدود الله. فلتان، لأنه فقط واحد وأحد، طبعا واحد وأحد، بس أصل فكرة الكفر هو عدم التقيد، عدم التقيد بحدود، عدم التدين بحدود، الالتزام بشيء. هذا الفلتان والانفلات نجاسة، من في طغيان وفرعونية وتفرعون. سادين الإباحيين، إباحات الجنس هم نفس الشيء، طغيان، طغيان الغرائز مثلا، أو طغيان أي غريزة من الغرائز، طغيان الأنانية والفرعونية، كل هذه أرجاس في منطق القرآن. فإذا معنى للغيبة الاعتزال الإيجابي عن التسليم والاستسلام للبيئات، وهو طهارة، هاي معنى معاني الغيبة. الظهور حين في مقابل هذا المعنى عبارة عن انتشار البيئة الطاهرة من الأعراف الطاهرة من بنود المشروع المهدوي، نشرها، تكريسها، تسويقها، ترويجها، لتنتشر البيئة الطاهرة. هذا ظهور، وهذا معنى اجتماعي للغيبة، ومعنى اجتماعي في علم الاجتماع أو علم الحضارات للظهور. مر بنا هذا العام. استمرارا لما انتهينا إليه في الجلسة السابقة، أذكر لكم مرة أخرى مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه. مبنى هذا عظيم، وافق فيه السيد الخوي لأحد المحققين النجف الكبار واسمه المحقق النهاوندي، هذا معاصر للشيخ الأنصاري ولصاحب الكفاية، عند كتاب ما أدري الآن طبع حرفيا أو لا، مطبوع حجري عدة مرات. الكتاب اسمه تشريح الأصول أو تشريح علم الأصول، كتاب التشريح، كتاب قيم جدا. في هذا الكتاب يذكر هذا المحقق نفس نظرية السيد الخوي في الوضع. نظرية السيد الخوي في الوضع ما هي؟ الوضع مخرجة من مخرجات التوافقات الاجتماعية، يتصالح فئة من البشر على الحوار بأصوات معينة. لذلك يبني هذا المحقق النهاوندي والسيد الخوي هذان العلمان يبنيان على ماذا؟ على أن اللغة الاجتماعية كبيئة، كفعالية اجتماعية، كبيئة اجتماعية، اللغة ميثاق، التزام، عقد. فالوضع اللغوي ميثاق، عقد اجتماعي. كثير من العلماء أشكل على السيد الخوي، لكن في محلها في بحث علم الأصول، وإن كان النظريات الأخرى أيضا ندعمها في معنى الوضع، بس هاي النظرية صحيحة من زاوية، بس كلامنا لا في اللغة ولا في الوضع، كلامنا في معنى الميثاق الاجتماعي. إن هذه مفردة مثال مهم بنى عليه هذان العلمان على أن نظام التوافقات الاجتماعية ولو بنحو تعيني لا تعييني، تعيني يعني بنحو ارتكازي استرسالي، هو ميثاق. أنت تدخل في مجتمع وتتعرف على لغتهم، ولما جرى تلقائيا تدخل ضمن العقد الاجتماعي. تلقائيا، لأن العقد يحتاج لإيجاب وقبول خاص. طبعا هذا المبنى، مبنى المحقق النهاوندي، شوف هاي النظرية في المواثيق الاجتماعية، هذا الذي ذكره المحقق النهاوندي والسيد الخوي عبارة عن شرح دقيق لمعنى العرف الاجتماعي. أحد البحوث المعقدة في علوم القانون وعلوم السياسة وعلوم الاجتماع وعلوم الحضارة والعلوم الإنسانية عموما، أحد البحوث المعقدة معنى العرف، وكيف أن العرف مصدر من المصادر التقنين أو 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 أو، وما هي آثار العرف. هذا التعريف، هذا المبنى الذي ذكره المحقق النهاوندي والسيد الخوي يظهر ويبين أن التوافقات، التوافق يعني ماذا؟ إيجاب وقبول، عقد، التزام. إيجاب وقبول يعني ماذا؟ تعهد. لذلك معروفة نظرية السيد الخوي في الوضع التعهد. هذا التعهد ليس شيء بعبع، بالارتكاز البسيط أنت تلقائيا عندما تنخرط في بيئة اجتماعية تتعهد، شئت التفت تفصيلا أم غفلت تفصيلا. هذا المبنى في تعريف الالتزام والميثاق الاجتماعي إلا أحد نماذج ذكرها السيد الخوئي والمحقق النهاوندي في الوضع، ولا مو منحصر البحث في اللغة والوضع. ندقق، هذا البحث عام في كل الأعراف. أنت إذا ارتضيت أن تستوطن عرف بيئة مجتمعية معينة أنت التزمت، أنت تعهدت، كما يقول النص الوحياني: من عاشر قوما 40 يوما صار هو صار مثلهم صيرورة، هي يعني نوع الالتزام عندك تلقائي. هذا السر، أنه صلوات الله عليه غائب يعني نائي بنفسه عن أن يصير مستسلما أو مسالما لدي الأعراف ولدي المواثيق الاجتماعية. إذن القضية مو بعبع، القضية تحليل علمي دقيق معنى الغيبة، ثم معنى الظهور يتجلى لنا. من نازح ما نزح عنا، هم نازح وهم ما نزح. شلون يعني نازح؟ عندي بيئاتنا ومواثيقنا الاجتماعية الفاسدة. ما نزح عنا فيزيائيا جغرافيا هو في كبد الحدث، هو في الناس ولكن ليس من الناس، يعني ليس إمعي معهم، يستسلم ويسلم. شوف شلون ده مسير اجتماعي 1000 سنة الآن، 10 قرون لم يستسلم لعرف من الأعراف، مع أنه حسب كلام العلماء الاجتماع كل 5 سنين يفرز المجتمع أعراف، كل 5 سنين حسب علماء الاجتماع، علماء السياسة، علماء القانون. 5 سنين في القرن يصير كم؟ قسم 100 على 5، 20، يعني 20 جيل في القرن الواحد. 20 جيل اضربها في 10 يعني يصير 200 جيل. هو لم يستسلم إلى أكثر من 200 و250 جيل، لم يستسلم. ولا معذرة، بعضها أجيبها بالجيل في عصاص أوصل المعنى، بعضها الفصيح ما يوصل المعنى. الجيل في أكثر يوصل المعنى، مثل تعبير عموم الناس عافية عليه. 20 جيل، 200 جيل وما ذاب فيهم، شنو الطود؟ كما في هذا الدعاء، الدعاء الموجود في يوم النصف من شعبان، بعض كثير من الأعلام هذا الدعاء يتخذون زيارة خاصة لصاحب العصر والزمان: السلام على العلم النور، في النور المتعلق في تخياء الديجور، والعلم النور جل مولده وكرم محتده والملائكة الشهداء، كذا كذا. إنصافا دعاء يحفظ ويمكن أن يزار به يوميا، لأنه في بيان لبنود دور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بنود إنصافا واحد سمع عن فهم يحفظها، هي تتلألأ نورا. السلام على ما واحد قدامه المتن الدعاء. اي فعلى كل دعاء وزياره، هو كثيرا ما مر بنا دعاء الندوه، هو دعاء وهو زياره، هو زياره وهو دعاء. وكما قال الشهيد الاول رحمه الله عليه في المزار، وابن ادريس في المزار، واكثر علماء اعلام الاماميه في المزار، من مقومات الكبير لزياره المعصومين الدعاء لله بهم بالتوسل بهم في وسط الزيارة، أول الزيارة، وسط الزيارة، آخر الزيارة، للارتباط الوثيق بين الوسيلة وهم، هم صلوات الله عليهم، والمتوسل به وهو الله. فلما نزورهم زرنا الله، يعني نتوجه بهم إلى الله. فهذا الدعاء هو دعاء، هو زيارة. فإذا لا يستغرب أنه هذا دعاء شلون زيارة، لا، هذه أحد الزيارات. ومن ثم لو أراد شخص أن يجمع زيارات الإمام الثاني عشر أو زيارات أي معصوم، نفس الدعاء لأي معصوم هو زيارة له. أي نعم، نورك المتألق وضياؤك. شوفوا التعابير مالت آفاق كبيرة. نورك المتألق وضياؤك المشرق، العلم النور في طيخاء، طيخاء في تخياء، في الديجور، تخياء، تخياء الديجور، ديجور ظلمة والتخياء تخياء طوطخ الغائب المستور. جل مولده ومحتده وكرم محتده، والملائكة شهده، والله ناصره، ناصر مقابل كل هالأعراف البشر. ولا كما يقول ذاك البروفيسور الألماني، يقول عفية عليه ما يهتز روحيا، عفية عليه ما ينثني إرادته ولا تزلزل. يعني معروف السمادي، هاي انتو داخلين فيها القضايا لولا، كل معصوم صلوات الله عليه ليه نور معين، يعني من خلال صفاته نقراها في الروايات، سيرته، سجيته، أخلاقه. صاحب العصر والزمان من خلال الروايات ليه سجية، أحد سجيته هو ثابت، ما يزلزل. أي والله ناصره ومؤيده إذا آن ميعاده، والملائكة أمداده. هذا بعد سيف الله، سيف الله الذي لا ينبو، كما في زيارات أخرى السيف الشاهر. السيف يعني حرب إلهية أمام كل الأعراف الفاسدة، عدم صلح وعدم هدنة. سيف يعني مواجهة، مواجهة مفتوحة من أول ولادته بدون هدنة مع كل بيئات الفساد. سيف الله الذي لا ينبو، هم المواجهة ما فيها خطأ، الفساد هي لا ينبو، هذا معناته نبوة السيف، يعني إذا ضربت في مكان فهم في محله بالسيف. أما السيف هنا المراد من المواجهة، الحرب، المقاومة. سيف الله الذي لا ينبو يعني المواجهة مع الفساد بالضبط. ونوره الذي لا يخبو، ذو الحلم الذي لا يصبو. حلم هنا، حلم سوينا احنا في دعاء الندبة، بس بالتالي احنا في كل زيارات المعصومين نريد نفسر ونشرح البنود الواردة. والحلم الذي لا يصبو يعني شنو؟ ليس مر بنا مرارا صفات المعصومين، ليس المراد منها، ليس المراد منها، ليس المراد منها الصفات الفردية فقط، ده بعد يسير فيها. لما يقال علي بن أبي طالب شجاع، ليس المراد الشجاعة العضلات، هذا بعد يسير منها، بعد نازل محسوس منها. دوما المراد بها الشجاعة على آفاق عوالم أكبر الصفات. لما يقال أمير المؤمنين كاظم الغيظ، عفية على أمير المؤمنين، معدنة أنا أجيبها التعبير الدارج بس لأوصل المعنى. بسم الله عليه، مثل ما يقولون شلون يقولون، يعني ينبهر بهذا الموقف. لما؟ لأن هذا الذي هو كان محور إدارة حكومة الرسول مع الرسول وزير الرسول يسلب من عند كل الأمور، تسرق من عنده، من عنده السلطان وكل الأمور، ومع ذلك شنو هو؟ مع ذلك هو لا يفقد أعصابه ولا يفقد تدبيره، الله أكبر، ولا يفقد منهجي تخطيط المنهج لمرحلة بناء جديدة صعبة أخرى وأخرى. هذه البشر الذين انكفأت عنه تعود بعد كم سنة؟ 25 سنة، لا بعد ثلاثة، بعد 25 سنة تعود هذه الجماهير وتنهال عليه. شوف شوف شلون كظم غيظ علي، أي معنى؟ يعني ما يستفز الخاص، لا يستفز، تدبيره هو هو، ما يختل مصنع التدبير، غرفة عمليات التدبير ما يصيدها فوضى إرباك، هي هي نفس معنى كظم الغيظ عند الإمام موسى بن جعفر. أي صبرت ليس بالمعنى لانفسره، يعني بس أنه هو نفسيا متماسك، لا، المعنى أعظم من ذلك، يعني أن الغرفة التدبير على أو قمة ما تكون من دون أي إرباك وزلزال فيها، هذه ليس نفس مستقرة، مو نفس مضطربة. هذا معنى كظم الغيظ، يعني كظم القيادة في التدبير، ما يستفزها العدو، ما يربكها العدي في التخطيط القيادي الإلهي. هذا وين؟ وكظم الغيظ الفردي وين؟ في واحد يكظم الغيظ جانب فردي بس هو روحيا منهار، فكريا ما يقدر، ما يعرف يفكر يدبر، عايية إعياء صادة، هذا مو كاظم غيظ. كاظم غيظ عند علي بن أبي طالب شيء معنى آخر، يعني نوع من امتصاص الضربة والعلاج. إيه هذا، أشوف هذا بحث معنى آخر من كاظم الغيظ. كذلك في موسى بن جعفر سلام الله عليه. على كل أراد الطرف الآخر العباسي، أصلا سبب شراسة قتل هارون السفيه الفاسد العباسي لموسى بن جعفر بهذه الشدة، أراد أن يستفز الإمام ليستخدم الأسلوب الساخن، وبالتالي عرض القاعدة الشعبية لموالي أهل البيت للخطر، ومع ذلك صلوات الله عليه امتص الضربة من دون أن يعطي الطرف العدو ماذا؟ ما أربه مخططة من إبادة هذه المسيرة في جسمها الشعبي، هو هي معنى. لأن طرف أحد الأطراف تتخيل بأن هذا نوع من تقاعس من المؤمنين، لا، أصلا هي التدبير من موسى بن جعفر هو هكذا كان. تقاعس تقصير بالمعنى العام، ذاك بحث آخر موجود في كل الأجيال عند المؤمنين، بس خصوص ذاك المقطع ليس كما يتخيل المتخيل، يقول أنه تقاعس المؤمنين عن نصرة إمامهم في السجن، لا، تقاعس بالمعنى العام صحيح، تقاعس، بمعنى الخاص أنه الآن نصعد أسلوب ساخن لأجل الإمام موسى بن جعفر. أصلا ما كان هذا من تدبير موسى بن جعفر أبدا، لأن هذا هو اللي يريد العدو، يريد مواجهة ساخنة أساس هو في أهبة الإبادة للمؤمنين والمجتمع تنجح خطته. المقصود على حال كظم الغيظ عند موسى بن جعفر ملي معنا. نرجع هنا أيضا في وصف صاحب العصر والزمان ذو الحلم الذي لا يصبو، يعني صباوة الاستعجال، صباوة المستعجلين المؤقتين المتسرعين ما تأخذه، صباوة نشوة النصر ما تأخذه. ذو الحلم يعني الطمأنينة والسكينة في التخطيط القيادي والتخطيط الحضاري. ذو الحلم الذي على هذا البعد، البعد القيادي وفي هذا المجال. نرجع إلى ذا المطلب. إذن معنى الغيبة في مقابل الظهور بهذا المعنى الذي الآن يمر بنا، هذه الغيبة يعني الاعتزال الإيجابي للسلبي، نازح ما نزح، هم نازح هم ما نزح، شوف شو كلا الجناحين، نازح عن المواثيق الفاسدة السلبية، ما نزح جغرافيا فيزيائيا في كبد الحدث في إدارة الحدث. أعتزلكم وما تعبدون، نفس المواثيق العبادة يعني التسليم الاستسلام والخضوع والانقياد، أنتم تنقادون إلى مواثيق فاسدة منظمة عصابات الأمم في الأنظمة ولوبيات المافيا، تستسلمون لها؟ لا، هو لا يستسلم. أعتزلكم وما تعبدون وما تخضعون له من دول، تخضعون للدول العظمى للدول الكبرى، عندها أسلحة نووية، عندها بارجات تجوب المحيطات، تستسلمون أنتم لها؟ هو لا يستسلم، هو لا يسلم الأمور لها، يظل هو باب متوقد لأمل البشرية في التغيير، يهتف بهم وينادي بهم هلما هلما إلى طريق الإصلاح وطريق السعادة. لا تستسلموا لطواغيت البشر وجبابرة البشر ولفتون ومفاتن الأهواء، لا تستسلموا. ها هنا سفينة النجاة، باب النجاة، لا بنحو الإلجاء ولا بنحو التفويض، أمر بين أمرين، الأمل المعقود والموعود دائما هكذا. جيد، نرجع ونواصل حيث انتهينا إليه أمس. كيف أنه نظام الدين من جهة أصل الطاعة هي لله وللرسول ولأولي الأمر لا للأعراف الفاسدة، ومن جهة أخرى يأمر الله عز وجل بماذا؟ وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحتى في منطقة من جنحوا للسلم فاجنح لها، هذه أمر بالهدنة أما، فكيف ومع ذلك من جهة أخرى أعتزلكم وما تعبدون، يعني منطق عدم الهدنة عدم الاستسلام. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، مبدأ الطهارة من البيئات الفاسدة. يخرج ولا بيعة في التوفيق بين هذين الأمرين، كيف؟ سد الذرائع والمصالح المرسلة كما مر بنا. الخلط إنما يقع إذا خلطنا بين الموازين في الأبواب. شيئا ما مر بنا كيفية التوفيق، وهو أو وهي تارة تجعل المصالح، من باب المثال كمثال هذا معروف، تجعل المصالح المرسلة وسد الذرائع قاعدة لأصل التشريع، أصل حلية الشيء أو حرمته بتوسط سد الذرائع والمصالح المرسلة. هذه قاعدة باطلة حينئذ، قاعدتان باطلتان في أصل تنظير التشريع، كما أسهب علماء الإمامية طوال قرون في توضيح هذا المطلب. أما تارة هاتان القاعدتان تجعلان ميزان لتدبير جزئي زمني مقطعي، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وبعبارة أخرى ليتضح للأخوة كمثال أذكره بضابط أخرى ببيان آخر، بعض القواعد الفقهية أو قل القانونية أو قل قواعد فقه القانون، بعض قواعد للقوانين الدستورية، يعني نفس بحوث الفقه الدستوري والقانون الدستوري له قواعد قانونية أو قواعد فقه قانون، وهناك القوانين البرلمانية والنيابية في المجالس النيابية أيضا قواعد قانونية أو فقه قانون، لكنها تختلف سنخا عن قواعد القانونية أو الفقهية القانونية الدستورية. شوف إذا نمطين من القواعد القانونية لا أكثر. هناك أيضا قوانين وزارية، هذه القوانين الوزارية لها قواعد قانونية وزارية تختلف عن القسمين الأولين اللذين مر بنا الآن. أيضا بعد قسم رابع، هناك قواعد قانونية في البلديات، في القوانين البلدية في المحافظات، تختلف سنخا رتبة وقوة ودرجة وأهمية وأثرا عن الأقسام الثلاثة التي مرت. أربع أقسام، إذن ليس قسم واحد، ليس بناؤك أيها الباحث في القانون أو في الفقه أو فقه القانون، ليس البناء والمبنى على أن القواعد القانونية أو القواعد الفقهية أو قواعد فقه القانون هي على درجة واحدة وسنخ واحد ومرتبة واحدة، على أقسام. إذا هذا المثال صار واضح إلى حد ما، إذا قانون من القوانين المقننين والباحثين القانونيين جعل قاعدة قانونية في البلديات جعلها ضابطة في الميزان الدستوري، ما الذي يحصل؟ كارثة أم لا؟ طبعا طامة في علم الفقه الدستوري، لا صلة لها، لأن القواعد القانونية البلدية عبارة عن موازين تدبيرية في البيئة الجزئية في ذي المحافظة وتلك المحافظة. ما لها ربط بالحكومة الاتحادية مثلا؟ الجانب الاتحادي المشترك بين المحافظات أو بين العيالات، تلك ضوابط وسيعة هيمنية أخرى ذوب فيها الخصوصيات وطبيعة المكونات مثلا. كلش مبحث هذا كله هذا مبحث مهم جدا لا أكد عليه علماء الإمامية. كمان العكس، لو اتخذت أنت ضابطة في القانون الدستوري اتخذتها ضابطة في القانون البلدي، ما له معنى. القانون البلدي يستلزم مراعاة خصوصيات المنطقة والبيئة والمكون والعلم. هذا مكون يعتنق فلان ملة فلان نحلة، تريد تعمم عليه عموم عموميات، هذا الخلط يصير بين شؤون وصلاحيات المحافظات ها وشؤون وصلاحيات الحكومة الاتحادية، تصير فوضى في يكون حينئذ فوضى في التقنين. لاحظ على صعيد البلاد الواحدة ذات المحافظات أو العيالات، وعلى صعيد نعم الرقعة الواحدة، فكيف بك إذا وسعنا أفق البحث على صعيد ماذا؟ على صعيد البلدان البشرية أجمع، ما يسمى بالعولمة أو العالمية. أين هي الجهات المشتركة؟ أين هي الخصوصيات التي لا بد أن تحفظ في كل شعب أو بيئة أو 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 أو؟ خلط هذين الميزانين أو هذه الموازين مع بعضها البعض يضيع الضوابط والحقائق والكمالات، يضيعها تماما. إذن شوف لاحظ، إذن القواعد القانونية أو فقه القانون أو الفقهية يجب أن ندقق هي في أي رتبة، في أي مرتبة، في أي قسم، في أي بيئة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. في أي مجال جعل الله عز وجل دي القاعدة؟ خذ العفو وأمر بالعرف، أي مجال، وأعرض عن الجاهلين. لاحظ في النصوص الواردة لدينا عن أهل البيت وهم أدرى بما في بيت وبيوت الوحي في الأنبياء ولا يعلم ذلك إلا هم حصريا، نفس النبي إبراهيم الذي قال عنه أمره الله أو وصفه الله أعتزلكم وما تعبدون، لما واعتزل نمرود وغيره ولما جره لم يستسلم لنار نمرود وغيره وغير من البيئات الفاسدة، عندما دخل على ملك القبط في مصر وأهداه هاجر أم إسماعيل أم سيد الأنبياء، هذه الصفية الولية المطهرة. المهم بعد كذا وكذا عندما أراد أن يودع الملك ذاك، يودع النبي إبراهيم أو مثلا يسيران إلى مكان معين في مملكة ذلك الملك، الملك قدم النبي إبراهيم، فسار النبي إبراهيم وراء الملك قدام الملك، أتى الوحي الإلهي للنبي إبراهيم، هذا الملك ملك وسلطان سلطان، أنت اجعله قدامك واتبعه لئلا ينهد سلطانه. شوف لاحظ هنا في هذه الجزئية في هذا المقطع الوحي الله كما في النص الوارد ما راضي يزعزع التدبيريات الجزئية التفصيلية الموجودة في سلطان ذلك الملك القديم، مع أن النبي إبراهيم لم يسلم لدين ذلك الملك في القبطي في مصر، بل دعاه إلى التوحيد ووحد كما في الرواية. شوف في أصل التنظير أعتزلكم وما تعبدون، نفس المنطق الذي كان لدى النبي إبراهيم فيه مع نمرود في العراق هو منطق النبي إبراهيم مع ملك القبط في مصر أو الملك الفلاني في مصر. أما في التدبيرات الجزئية، الآن السفرة الآن ده التدبير الجزئي، نفس النبي يوسف، لاحظوا النبي يوسف نفس الشيء، نفس جدة النبي إبراهيم، يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم، شوف في أصل العمود الأصل فوق الدستور لا ما فيهني أعتزلكم وما تعبدون. أما في التدبيرات الجزئية وما شابه ذلك، هنا حتى تغيير النبي يوسف لأعراف ملك مصر أو عزيز مصر أخذ أسلوب التدريج. إذن لاحظ، خذ العفو، هي في سيرة الأنبياء، خذ العفو وأمر بالعرف، وكذلك سيرة أعظم نبي وأعظم رسول وأعظم صفي وهو سيد الرسول صلى الله عليه وآله، لاحظوا نفس المنطق. في أصل التوحيد، في أصل المشروع الإلهي، ما في مهادنة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. أما في أمور تدبيرية جزئية كذا، آليات عادات جزئية ممكن أن تندرج في المشروع الدستوري الإلهي، ويمكن أن تندرج ويستفاد منها في المشروع الدستوري الغير إلهي، هذه ليست عليها حساسية كبيرة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مع أنه أول السور من أوائل السور التي نزلت على رسول الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبد، ولا أنا عبد، ولا أنتم، شوف براءة قطيعة. سورة الجحد وين؟ ودي الآية خذ العفو وأمر بالعرف. ها إذا خلطنا بين المقامين وطمتا، كثير من الفئات المؤمنة، المجموعات المؤمنة تخلط في التنظير بين المقامين. كما يعبر عنها الآن في اصطلاح العلوم الاستراتيجية، بين أصل الاستراتيجية وبين التكتيك الآلي. هذا اصطلاحات سامعينها أو لا؟ تكتيك آلي مثل إسبانة، مثل كذا، في شيء جزئي. أصل الاستراتيجية المشروع الكامل، هذه ما بيها مزايدات. الآن برغي وكذا، ومثلا يعني أمور جزئية كذا، هذه أمر يهون فيها. مثل الحين مثلا سيارة، يعني نقرب بأمثلة كثيرة على أساس يصير الفكرة واضحة. أصل موتور السيارة مثلا صنع فلاني من نوع القوي، ساعة خليت له برغي من تصنيع دولة أخرى، ما يفقد شنو؟ ها؟ كيفية قوته. أما أصل الموتور يصير مزيف ومدلل، ولو تخيله ماذا؟ تخيله برغي أو كذا قضايا من تصنيع جيد، ما يفيد. هذا الفرق بين أصل المشروع الدستوري أو الاستراتيجي وبين ماذا؟ وبين آليات نازلة جوانية. فإذا قاعدة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل لا في أصل المشروع الدستوري، وإلا هو صلوات الله عليه حتى عندنا في الروايات التي تعطي ترسيم صورة دولة الظهور له عجل الله تعالى فرجه الشريف، خب مو الأمر دفعي، هم تدريجي. شوف التدريجي متنا في أصل الاستراتيجية الكبرى، أصل المشروع. إذن من هذا نتبين ماذا؟ هذه أيضا نوع من الصلح بين نظرية ومدرسة البراغماتية الواقعية، نظرية سياسية مرت بنا، ونظرية سياسية، نظرية قانونية، نظرية اجتماعية، وبين نظرية الإصلاح الثوري اللي هو يرفض كل شيء. أين هو الرفض لكل شيء؟ أين هو المدارات والرفق والتدريج للبيئة على ما هي عليه من فساد وصلاح؟ أين صار الجمع الآن هذا المنظومي كقواعد فقهية، قواعد في الفقه السياسي، قواعد عقائدية؟ كيف الجمع؟ إن في أصل إذن البنيان والهيكل والاستراتيجية والقضية الدستورية دي لا ما لازم يشوبها شيء، ما يشوبها هدنة ولا يشيبها استسلام، وهذا اللي ما كان من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. أما في التفاصيل النازلة، الآليات النازلة التدريجية، هذا هو معناها سر طول الغيبة. دققوا، سر طول الغيبة أنه صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يغير، هو في غيبة تغيير، يمارس التغيير، غائب عن أصل المشروع الفاسد، معتزل عن أصل المشروع الفاسد، غائب عن هذا معتزل ولكنه في كبد الحدث كما مر، يعني يمارس الآليات برفق وتدريج لتغيير البشر. كلما استعصى المجتمع البشري الأرضي الكوني عن السير سجحا في صراط الله ومسير ولي الله يأخذ بهم الرفق، ولا هو صلوات الله عليه كما مر بنا أمس أو قبل أمس باستطاعة أن يصل إلى النص بطريق مختصر حتى بدون معاجز كما في أجداده، لكن يصير جبر للبشر أو يصير لقمة سائغة يأكلها البشر، والله عز وجل يريد البشر يساهمون في الطبخ، طبخة التغيير. وحلم الله طويل، وحلم ولي الله من حلم الله، حلم ذو الحلم الذي لا يصبو، يصبو متى؟ أخذ صباوة الجهل، صباوة عدم العلم، يدري المشروع طويل. فنفس الغيبة إذن ماذا؟ نفس الغيبة عبارة عن رفق تدريجي في كيفية التغيير من دون أن يستسلم ويهادن ويسلم إلى أي عرف فاسد، ولو هذا العرف ليس كانتخابات وبيعة ونظام. نفس الذوبان كما مر بنا في أي مجتمع لأعراف هو تعهد بتلك الأعراف الفاسدة، هو لا يتعهد، هو دائما في حال تغيير. نصل إلى زاوية يملأ الأرض إن شاء الله في قبال ملئت، يملأ الأرض في قبال ملئت كيف، وربط بهذا المعنى من الغيبة والظهور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.